هذا أيضا الإشارة إلى أنه ينبغي الاقتناء بمعرفة الفروق، بمعرفة الفروق بين الأشياء المتشابهة. وهذا شيء أو هذا فن أخذ به بعض أهل العلم، ولا سيما في كتب الفقه. مثل يقول أنا أذكر الفروق بين البيع والإشارة، بين الإشارة والشهادة، بين الرهن والضمان، بين الضمان والكفالة، بين الفراق، بين القرض والتطوع. وهذه من فنون العلم الشريفة التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها. كذلك يقول في العقائد والتوحيد يفرق بين الشرك الأكبر والأصغر. رجل حلف بغير الله نقول هو مشرك، ورجل عبد صنما نقول هو مشرك، لكن بينهما فرق عظيم. العابد للصنم شركه أكبر، والحالف بغير الله شركه أصغر. إلا أن ينظر إلى حلفه بغير الله جعله المحذوف عليه كالله تعالى في التعظيم، فحينئذ يكون شركا أكبر، لا من حيث القسم ولكن من حيث أنه جعل رتبة المحذوف فيه كرتبة الخالق. طيب، من فوائد الآية الكريمة بيان عقوبة الكفار، وهو العذاب الشديد. وذكر عقوبة الكافر تستلزم التحذير من الكفر، فيكون في هذا فيه فائدة متفرعة. الأول التحذير من الكفر كذا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الناس ينقسمون إلى قسمين: كافر له العذاب الشديد، ومؤمن له الثواب الجزيل. لأنه إذا ذكر عقوبة الضد فإن ضده يثبت له ضد تلك العقوبة. ولهذا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قال: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضع في الحلال كان له أجر. وقد يكون هذا من جملة الفرقان، من جملة الفرقان الذي يحصل، حيث نفرق بين الكفار وبين المؤمنين. فكما اختلفوا وتفرقوا في أعمالهم فإنه يلزم أن يفترقوا في ثواب تلك الأعمال. نعم. طيب، لا يمكن نشوف مثلا كما تسقط. نعم، هذا لقصور أفهام، لقصور أفهام. يعني مثلا كون الصلاة أربع وأربع إلى ثنتين لم تكن ستا أو ثمانيا أو ما أشبه ذلك، صحيحة العقد ما في مجال ولا يمكن. لكن لا نقول إنه ليس في حكمة، لا بد من حكمة لكن غير معلومة. هذا نادر، يعني نادر الشيء بما يبلغه ما تبلغه عقول كل الناس. هذا لا نعلم له حكم. كيف له حكم الظاهر؟ لأن غسل الرأس يؤذي. أقول لأن غسل الرأس يؤذي. لو غسل الإنسان رأسه في الشعر وغسيمة عين الشتاء يتأذى كثيرا. ثم لو غسل أيضا الرأس عال على كل شيء، إذا تنثر الماء على كل بدنه وثيابه.
ما يستفيد
من الناس؟ لا يستفيد، تعبد لله يستفيد. إذا هو تطهير. وليس الغرض أيضا من الوضوء مجرد التطهير الحسي، لأنك تغسل يديك مثلا بعد الطعام غسلا بالصب، ثم إذا أردت تتوضأ تغسلها ثلاثا، لأنك الآن غسلتها. نعم. هو للتنوع، مثل أنزلنا إلى الكتاب، أنزلنا باعتبار آخر نزول، يعني نزول جملة، أنزله كله، يعني إن كان هذا آخر ما نزل هو إنه تم القرآن كله، إذا كان ما هو آخر ما نزل فباعتبار أنه سيكمل، لأنه إذا كمل كله صار كأنه نازل جملة واحدة، لأن جملة الآن كلها نزل. وأما إليك فهي تفيد الغاية، يعني أن نهاية الإنسان إلى الرسول، وأما عليك فهي تفيد العلو والاستقرار، ولهذا قال نزل به الروح الأمين على قلبك، وهي أبلغ من إليك، لأن يعني إذا وصل حتى استقرت في القلب صارت أبلغ. نعم. نعم. هذا واجب أن نؤمن بأن كل ما فعله يعني أو شرع فهو، لكن أحيانا نفهم وأحيانا ما نفهم. والمؤمن هو الذي يسلم للأحكام الشرعية سواء علم الحكمة أم لا. أما الذي لا يؤمن إلا بعلم الحكمة، ما آمن إلا بعقل، لا لم يؤمن بالشرع.
نعم.
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وبما عقدتم الأيمان، ولكن يجب أن ينزه اللسان عن قول محرم موجود إذا يبتل والنبي. نعم. وقال لا تحدث النبي فانه شرك، فيقول والنبي لا احدث منه. نعم. انا اروح عند السلف انها من كلام الله، لكن ما اذكر حتى الان وصفهما بانهما من كتاب الله، انما وصفهما من رضي انها منزله وانها كتب، لان كلام الله هذا ما فيه الا القران ولا صريح. نعم. شاكر.
بالنسبه
للعطش الحديث ويبحث عن الحكم لا يجب، ولا يجب ولا نتكلم فيه. فيقول ان
لا
اعمل هنا لانه لا يجب. هذا لا يخشى ان يكون كافرا، اذا كان لا يؤمن الا بما اختار عقله فهو لم يؤمن بالشرع.
يقول ان حتى العلم
والعلم لا يجب الا عنه. الله عز وجل يقول ويسألونك عن الروح من ربي ومرتك من العلم إذا قليلا. أنا أجب أن يتعبد لله مو لنفسه. نعم. خالد. لا ما أقول السلف، قلت الناس السلف قالوا إنها كلام الله. نعم. الله أعلم، كما يقول وكتبنا له بالواقع من كل شيء موعظة وتسليم لكل شيء، وجاء حديث الله كتب التوراة بيده، فأنا أتوقع في هذا، لكن السلف كلامه واضح، يقولون أن كلام الله أن التوراة والإنجيل من كلام الله، والزبور، لكن لا شك أنه منزل من الله، هذا لا، يجب الإيمان به. يكفي نؤمن بأنها نازلة من الله. من
الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأظن أخذنا الفوائد باقي. نعم. قال الله تعالى: والله عزيز ذو انتقام. سبق لنا أن العزة ثلاثة أقسام، فيستفاد من هذه الآية الكريمة إثبات اسم من أسماء الله وهو العزيز بالمعاني ثلاثة سابقة. ومن فوائد الآية أن الله تعالى موصوف بالانتقام بقوله ذو انتقام، ولكنه ليس على سبيل الإطلاق، بل هو منتقم ممن يستحق ذلك وهم المسلمون، كما قال الله تعالى: إنا من المسلمين منتقمون. ولهذا لم يرد من أسماء الله المنتقم على سبيل الإطلاق، وإنما الذي ورد مقيدا إنا من المسلمين منتقمون، أو ورد صفة منكرة مثل ذو انتقام، أي صاحب انتقام. وهذا لا يؤدي إلى أو لا يدل على الوصف المطلق أنه موصوف بالمنتقم، لأن الانتقام يكون مدحا في موضع، وأما في غير موضع فلا يكون مدحا. فإذا كان الانتقام تقتضي الحكمة صار ممدوحا، وإلا فلا. ثم قال الله عز وجل: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. تفسيرنا: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هذه الجملة كما نرى خبرية مؤكدة بإن، وخبرها منفي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والخفاء ضد الظهور، وفيها شيء نكرة في سياق النفي، فتعم كل شيء في الأرض ولا في السماء، متعلقة بيخفى، يعني لا يخفى عليه شيء لا في هذا ولا في هذا. والمراد بالأرض والسماء الجنس، فيشمل الأراضين والسماوات جميعا. في هذه الآية الكريمة يخبر الله عز وجل بأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهي صفة سلبية المراد بها بيان كمال علمه، لأن الصفات المنفية لا يراد بها مجرد النفي كما مر علينا في العقيدة، وإنما يراد بها بيان كمال ضد ذلك المنفي. فإذا قد أخفى عليه شيء، لماذا؟ لكمال علمه لا أخفى عليه شيء. فالله عز وجل كامل العلم، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والغرض من هذه الجملة تربية الإنسان نفسه في امتثال أمر الله واجتناب نهيه، وأنك لا تظن أن عملك يخفى على الله، بل هو معلوم له، فعليك أن تقوم بطاعته وتجتنب معصيته. لا تقول: أنا في بيتي، أنا في حجرة، أنا في غرفة، لا يطلع عليه أحد، لأن الله تعالى مطلع عليك. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. طيب، من فوائد الآيات الكريمة التحذير من مخالفة الله، وكيف ذلك؟ خوفا من أن يعلم بك بمخالفتك إياه. ومن فوائد الآيات الكريمة الرد على القدرية الذين يقولون إن الله لا يعلم الشيء الذي يفعله العبد إلا بعد وقوعه، وهؤلاء غلافهم كما سبق. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى عالم بالكليات والجزئيات، مأخوذ من قوله شيء النكرة في سياق النفي فيعم كل شيء. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأرض والسماء، وهذا أمر معلوم، لكن إذا قال قائل وما سوى الأرض والسماء هل يخفى على الله؟ الجواب لا، لكنه خص الأرض والسماء لأنه هو المشهود لنا، فنحن لا نشهد إلا الأرض والسماء، وما عدا ذلك لا نعلمه إلا عن طريق الغيب. فذكر الأرض والسماء. هل يمكن أن نقول إن من فوائد الآية أن صفات الله عز وجل إما منفية وإما مثبتة؟ الجواب نعم، وهذا قد سبق لنا تقسيمه في التوحيد، وقلنا إن صفات الله عز وجل إما مثبتة وإما منفية. فالمثبتة يسمونها ثبوتية والمنفية يسمونها سلبية، وقلنا إن السلبية متضمنة للثبوت لابد، ولكنه ينفى نقص ذلك الثابت، فلكمال علمه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا السماء. ثم قال عز وجل هو الذي يصوركم في الأرحام، وهذا من جملة معلوماته التي تخفى على كثير من الناس وهي معلومة له. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يصوركم أي يجعلكم على صورة معينة يختارها ويريدها. وقول يصوركم في الأرحام، الأرحام جمع رحم، وهو وعاء الجنين في بطن أمه، وقد بين الله تعالى في آية ثانية أن الجنين في بطن أمه في ظلمات ثلاث، في ظلمات ثلاث، وهي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة. مشيمة يعني الوعاء المائي الذي يكون فيه الجنين، ويسمى عند العامة القمقم. نعم. طيب، وقوله في الأرض كيف يشاء، كيف يشاء هذه فعل من فاعل يشاء، يعني أنه يصورنا على أي كيفية شاء، على أي كيفية شاء. وأما قول في الأرحام فهي حال من الضمير من الكاف يصوركم، يعني حال كونكم في الأرحام. وقول كيف يشاء يعني لا خيار لنا في اختيار صورة معينة للجنين الذي كان في البطن. ثم قال لا إله إلا هو العلي الحكيم، هذه الجملة خبرية منفية مثبتة فيها الحصر الذي طريقه النفي والإثبات. والإله بمعنى مألوف، وقوله إله الضمير هو بدل من الخبر المحذوف، أي لا إله حق إلا هو، وليس اسم من أسماء الله كما تقول الصوفية الذين يدعون أن هو اسم من أسماء الله ويدعون الله به فيقول هو كما، وهذا من شطحاتهم. العزيز الحكيم، العزيز سبق لنا قريبا معناه، وأنه ذو العزة الكاملة، وأن عزة الله عز وجل ثلاثة أقسام: عزة القدر والقهر والامتناع. والحكيم فعيل بمعنى مفعل وفعيل بمعنى فاعل. فعيل بمعنى فاعل وفعيل بمعنى مفعل. أما فعيل بمعنى فاعل فهي كثير في اللغة العربية، مثل قدير بمعنى قادر، سميع بمعنى سامع. وأما سميع بمعنى مسمع فهي واردة في اللغة العربية. قال الشاعر: أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هدوء. أمن ريحانة الداعي السميع، السميع بمعنى المسلم الذي يسمعني، يؤرقني وأصحابي هدوء. فتكون حكيم هنا بمعنى محكم وبمعنى حاكم. فالله عز وجل حاكم محكم لمن حكم. الحاكم ينقسم حكمه إلى قسمين: حكم كوني وحكم شرع. فالحكم الكوني ما قضاه الله على عباده كونا، وهذا يخضع له كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر، ولا يستطيع أحد أن يتهرب منه أبدا. والحكم الشرعي ما قضاه الله على عباده شرعا، وهذا هو الذي اختلف فيه الناس، فمنهم كافر ومنهم مؤمن. منهم من خضع لهذا الحكم الشرعي وقام بما يجب عليه نحوه، ومنهم من استكبر عنه وكذب به ولم يرفع به رأسه. واضح؟ ماذا قلنا؟ لا، أولا الحكم، 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 إيه؟ الحكم ذكرنا من... نعم، قسمان، ها؟ لا 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 يا نعم لا آخر واحد أصل حكم شرع، والثاني حكم كون. طيب عرف، يلا حكم الحكم الشرعي ما هو؟ ما قضاه على عباده شرعا. وكوني طيب الحكم كوني كل أحد يرضخ له ولا يستطيع أحد أن يهرب منه. والشرعي نعم ينقسم الناس إلى قسمين، ينقسم فيه الناس إلى قسمين: قسم قابل لهذا الحكم قائم به، وقسم غير قابل ولا قائم به. واضح؟ طيب قلنا إنه من حاكم ومن محكم بمعنى مسلم، وهنا يكون بمعنى الحكمة، أي متقن لكل ما حكم به، متقن لكل ما حكم به. فكل ما حكم الله به من حكم كوني أو شرعي فهو على أتم وجه وأتقنه وأحسنه. فارجع البصر، نعم، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر، فالترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئ وهو حسير. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا الحكم الشرعي أو الكوني محكم متقن ليس فيه خلل ولا نقص. ثم هو أيضا محكم في صفته وصورته التي هو عليها، ومتقن في غايته المرادة منه. فالحكمة قد تكون صورية، أي على صورة معينة موافقة للحكمة، وقد تكون غائية، أي الغاية منها هو المصلحة والمنفعة ودفع المضار وما أشبه ذلك. المهم أن تكون غاية محمودة. فالحكمة إذن في الحكم الكوني وفي الحكم الشرعي، وهي إما صورية، لأن يكون الشيء على صورة مطابقة للحكمة، أو غائية لأن يكون الغرض منها والغاية منها غاية حميدة. واضح؟ كل هذا داخل في قولها محجن. فمثلا إذا نظرنا إلى الشرف، وإذا جميع المشروعات على صورة مطابقة للحكمة كالصلاة والصيام والزكاة والصيام والحج، ثم الغرض منها أيضا موافق للحكمة، الغرض منها إصلاح القلوب وإصلاح الأعمال وإصلاح الفرد وإصلاح المجتمع، فكلها غاية حميدة. كل هذا داخل في قوله تعالى الحكيم الحكيم. طيب، في هذه الآية عدة فوائد. أولا بيان قدرة الله عز وجل حيث كان يصور المخلوقات في الأرحام، هو الذي يصوركم في الأرحام. وثانيا من فوائد الآية أيضا أن الصور يكون تصويرها بأمر الله بإذنه كيف يشاء، هذا أبيض وهذا أسود وهذا جميل وهذا خبيث وهذا طويل وهذا قصير وهذا غليظ وهذا دقيق وهكذا. نعم، بل ممكن أن نقول إنه يشمل وهذا ذكر وهذا أنثى، لأن يعني صورة الذكر تختلف عن صورة الأنثى. طيب، من فوائد الآية الكريمة بيان رحمة الله عز وجل حيث يتولى شؤون الجنين ويصوره، لا يخرج غير مصور. لو شاء الله لخرج الجنين غير مصور ثم صار يصور شيئا فشيئا كما ينمو عقله، ولكن من حكمة الله ورحمته أنه لا يخرج إلا على الصورة التي أرادها الله عز وجل، إلا على الصورة التي أرادها الله. طيب، فإذا قال قائل كيف يشاء، يستفاد منها أن هذا التصوير لا يرجع إلى فعل العبد، وإنما يرجع إلى مشيئة الله عز وجل، وهو كذلك. ولكن هذا لا ينافي أن تكون الصورة قريبة من صورة الأب أو من صورة الأم أو الجد أو الجدة، يعني أن يكون هذا الجنين قد نزعه عرق من آبائه وأمهاته وأقاربه، هذا لا يمنع، لأن الله عز وجل قد جعل لكل شيء سببا، قد جعل لكل شيء سببا. ويدل لهذا قصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت فلانا أسود، وكان الرجل وزوجته أبيضين، فكأنه يعذب بزوجته شنو كيف الأسود له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حم. قال هل فيها من أورق؟ الأورق الفضي بين البياض والسواد. قال نعم. قال أنى لها ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فابنك هذا لعله نزعه عرق. فاقتنع الرجل، لأن هذا قياس جلي واضح. المهم الشاهد من هذا قول لعله نزعه عرق، فيستفاد من ذلك أن هذه الكيفية التي يريد الله عز وجل في الأرحام لا يمنع أن يكون نزعها عرق من آبائه أو أمهاته أو أجداده أو جداته. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة، إثبات المشيئة لقوله كيف يشاء. وقد سبق لنا أن المشيئة إذا أطلقت فهي مقرونة بالحكمة، فما من شيء إن شاء الله إلا بالحكمة. فإن قال قائل هل في الآية دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يعمل عملية تجميل لقوله كيف يشاء حيث جعل التصوير راجعا إلى مشيئته وحده؟ نعم قد وقد، يعني قد يقال وقد لا يقال. طيب قد لا يقال لأن الله تعالى أخبر في آيات كثيرة بأنه يبسط الرزق لمن يشاء، يقبض ويبسط، ولا لا يقبض ويبسط، يعني يقبض يضيق. وهل نقول إن الإنسان ممنوع من أن يفعل الأسباب التي يكون بها بسط الرزق؟ نعم، لأن البسط راجع إلى مشيئة الله. لا كانه، ولكن نقول إن هناك فرقا بين مسألة بسط الرزق وطلب البسط وبين هذه المسألة، لأن النصوص وردت بمنع التجميل، وردت بمنع التجميل. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن النامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والواشمة والمستوشمة، وهذا يدل على أن الإنسان ممنوع من التجميل، التجميل الذي يكون دائما. أما التجميل الطارئ كتجمل المرأة في الحنة وشبهه هذا لا بأس. طيب، فإذا قال قائل هل في الآية ما يدل على من رقع العيوب وإزالة العيوب لقوله كيف يشاء؟ ها، إذا خرج هذا الصبي له ست تصاب في كل يد، فهل يجوز أن نقطع الإصبع الزائد؟ نعم، فعبد الله يقول لك من الذي صوره؟ الله. إذن كيف يشاء؟ جاء هذا لمشيئة الله. نعم، يقال إن هذا ليس من باب التجميل، قطع هذا الإصبع مو من باب التجميل، لكن من باب إزالة العيب. تحسين التجميل واحد من باب إزالة العيب، وإزالة العيب جاءت السنة بجوازه، فإن الرجل الذي أصيب أنفه وقطع أذنه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أنفا من ورق، يعني من فضة، فأنثنت، فأذن له أن يتخذ أنفا من ذهب، من ذهب، لئلا يبقى أنفه مقطوعا فيه تشوه. فهذا يدل على أن إزالة العيب ليست كجلب الجمال، تجميل لا يجوز، والعيب نعم يجوز، تجوز إزالته، العيب تجوز إزالته لأنه خلاف الأصل. وبناء على ذلك نقول يجوز قطع الأصل الزائد، ولكن بعض أهل العلم صرح بالتحريم وقال إنه يحرم، لأنهم عللوا ذلك لأنه يخشى على من قطعت أصبعه أن يموت بنزيف الدم. وهذه العلة في زمن الحاضر منتهية، وعلى هذا فيجوز قطع الأصبع الزائد. طيب، لو فرض أن هناك لحم زائد في الأذن أو في الرأس أو في الرقبة، أتجوز إزالتها؟ نعم، نقول تجوز كالأصل هنا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات انفراد الله عز وجل بالألوهية بقوله لا إله إلا هو، ومن فوائدها إثبات الاسمين الكريمين العزيز الحكيم وما تضمناه من صفة. وقد مر علينا أن الاسم، أن كل اسم من أسماء الله دال من على الذات وعلى الوصف المشتق منه، كل اسم، فإن كان متعديا ففيه دلالة ثالثة وهي الأثر المترتب على ذلك. فالسميع مثلا فيه إثبات الاسم وهو السميع، والصفة وهي السمع، والأثر وهو أنه يسمع، وهكذا عليم، أما ما لا يتعدى للغير ففيه إثبات الاسم والصفة فقط، مثل الحي العظيم العلي، هذا لا يتعدى للغير. طيب، ثم قال عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب. هو الذي الضمير هو يعود على الله. وتأمل هنا ترابط الآيات بعض من بعض. لما ذكر الله عز وجل أنه هو المصور وهو ابتداء الخلق، ذكر بعده إنزال الكتاب الذي به البداية، مثل الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فأحيانا يبين الله نعمة الدينية قبل، وأحيانا يبين الله نعمة الدنيوية قبل. فالتصوير هنا بدأ الله به ثم ذكر إنزال القرآن، لكن الرحمن علم القرآن ذكر حليم القرآن قبل خلق الإنسان. طيب، ثم قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب، والمراد به القرآن، وسبق معنى كونه كتابا أنه مكتوب لوح محفوظ، وفي الصحف التي بأيدي الملائكة، وفي الصحف التي بأيدينا. ثم قسم الله هذا الكتاب فقال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر يعني ومنه أخر متشابهات. وهنا يتعين أن نقول ومنه أخر ليتم التقسيم. قول آيات محكمات، الآيات جمع آية وهي العلامة، وكل آية في القرآن فهي علامة على منزلها لما فيها من الإعجاب والتحدي. وقول محكمات أي متقنات في الدلالة والحكم والخبر، يعني أخبارها وأحكامها متقنة معلومة ما فيها إشكال. وأخر متشابهة، يعني أن أحكامها غير معلومة أو أخبارها غير معلومة. فصار المحكم المتقن في الدلالة سواء كان خبرا أو حكما، المتشابه الذي دلالته غير واضح سواء كان خبرا أو حكما. ثم قال: هن أم الكتاب. قدم وصف هذه المحكمات وبيان حاله ليتبادر إلى الذهن أول ما يتبادر أنه يرد المتشابهات إلى المحكمات، لأنها أم، وأم الشيء مرجعه وأصله. قال الله تعالى: وعنده يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، أي المرجع وهو اللوح المحفوظ الذي ترجع الكتابات كلها إليه. ومنه سميت الفاتحة أم الكتاب لأن مرجع القرآن إليه. فهذه المحكمات يجب أن ترد المتشابهات إليها، إلى هذه المحكمات. قال الله تعالى: وأخر متشابهات. متشابهات في إيش؟ في الدلالة سواء كان حكما أو خبرا. ولهذا نجد أن بعض الآيات لا تدل دلالة صريحة على الحكم الذي استدل بها عليه، ولا تدل دلالة وبعض الآيات الخبرية أيضا لا تدل دلالة صريحة على الخبر الذي استدل بها عليه. فماذا نعمل؟ قال: تأمل الذين في قلوبهم زيغ إلى آخره. ينقسم الناس بالنسبة إلى هذه المتشابهات إلى قسمين: قسم يتبعون المتشابه ويضعونه أمام الناس، يعرضونه على الناس، يقول كيف كذا كيف كذا. وقسم آخر يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. وإذا كان كل من عند ربنا فإنه لا يمكن أن يتناقض، ولا يمكن أن يتخالف، بل هو متحد متفق، فيرد المتشابه منه إذا المحكم ويكون جميع محكم. يقول عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. الزيغ بمعنى الميل، ومنه قولهم: زاغت الشمس إذا مالت عن كبد السماء. الذين في قلوبهم زيغ أي ميل عن الحق ولا يريدون الحق، يتبعون المتشابه، فتجدهم والعياذ بالله يأخذون آيات القرآن التي فيها اشتباه حتى يضربوا بعضها البعض. وما أكثر هذا عند النصارى. النصارى الآن يدخلون تشكيكات كثيرة على المسلمين في المتشابه. مثلا يقولون إن الله ثالث ثلاث. عندنا دليل، ألستم تقرؤون في القرآن: إنا نحن نزلنا وإذ أخذنا من النبيين. صيغة الضمير صيغة جمع، إذن الله تعالى أكثر من اثنين ثلاث. وهكذا يأتون بأشياء يموهون بها الناس لأن في قلوبهم زيغ. كذلك أيضا بعض الآيات ظاهرها التعارض، مثل قوله تعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يخصمون الله حديث. هنا قال: لا يخصمون الله حديث. وفي آية أخرى يقول: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فكتموا لله، أن كتموا قال والله ربنا ما كنا مشركين، كتموا أنكروا أن يكونوا مشركين. كذلك أيضا يأتيك يقول: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقال في آية أخرى: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. ثم يأتيك يقول: ولا يؤذن لهم فيعتذرون. في آية أخرى يعتذرون، يقولون إنهم لو ردوا إلى الدنيا لصالحوا واستقامت أحوالهم فيعتذرون. المهم أن الذين في قلوبهم زيغ يأتون بهذه الآيات المتشابهة ليصدوا عن سبيل الله ويشككوا الناس في كلام الله عز وجل. يعني: وأما الذين ليس في قلوبهم زيغ وهم الراسخون في العلم، الذين عندهم من العلم ما يتمكنون به أن يجمعوا بين الآيات المتشابهة وأن يعرف معناها، فهؤلاء لا يكون عندهم التشابه، يقولون: آمنا به كل من عند ربي. فلا يرون في القرآن شيئا متعارضا متنافسا. نعم. من ايش؟ هل يؤخذ من هذا؟ يقول إن قوله يصوركم، هل يؤخذ منها أن الجنين في بطن أمه لو سقط قبل أن يصور فليس له الحكم؟ ها؟ إيه؟ ما يؤخذ. إيه؟ ما يقال؟ ألم تقرأ قول الله تعالى: إني أراني أحسن خمرا؟ خمر مبيض في أصل العنب ويكون خمرا بعد ما ينزل. نعم. 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 هنا الميل اللي يكون عليه النادي ابن عزة من جوز.
آيات محكمات أي واضحات المعنى،
لا يخفى معناهن على أحد. والثاني آيات مشتبهات فيهن خفاء في الدلالة أو في التعارض بينهن وبين غيرهن أو غير ذلك من خفاء التشابه. وهذه الآيات المتشابهات ينقسم الناس فيها إلى قسمين: قسم في قلوبهم زيغ أي ميل عن الحق، فهؤلاء اتبعوا المتشابه وصاروا يأتون بالمتشابه يلبسون به على الناس وابتغاء الفتنة، وكذلك ابتغاء تأويله أي طلب تأويله لما يريدونهم لا لما يريد الله عز وجل. وهذا كثير، كل أهل البدع من الرافضة والخوارج والمعتزلة والجهمية وغيرهم كلهم اتبعوا ما تشابه منه، لكن من مقل ومختل. فهؤلاء يتبعون ما تشابه لهذين الغرضين أو لأحدهم، ما هما؟ ابتغاء الفتنة أي صد الناس عن دين الله، لأن الفتنة بمعنى الصد عن دين الله، كما قال الله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. فتنوهم يعني صدوهم عن دين الله ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. وابتغاء تأويله أي طلب تأويله لما يريدونهم، يفسرونه على مراده لا على مراد الله سبحانه وتعالى. يقول عز وجل: سبق لنا أيضا أن قوله وأخر ليست معطوفة على قوله آيات من آيات محكمات لفساد المعنى، وأن أخر مبتدأ خبره محذوف، يعني ومنه أخر متشابه. وذكرنا لها نظيرا وهو قوله تعالى: فمنهم شقي وسعيد. فإن سعيد هنا غير ليست معطوفة على الشقي، لأنها لو كانت معطوفة عليها لفسد التقصير، ولكن التقصير منهم شقي ومنهم سعيد. هذا أيضا منه آيات محكمات ومنه أخر متشابهة. طيب، الاشتباه قلنا انه يكون اشتباه في المعنى، يكون المعنى غير واضح، او اشتباه في التعارض، يظن القرآن ان القرآن يعارض بعضه بعضا. وذكرنا من ذلك امثلة في مثل ذكرنا عنه وعجبنا عنه، وقلنا لا يمكن ابدا ان يكون في القرآن شيء متعارض اطلاقا، لأن الله عز وجل يقول: لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني ولما كان من عند الله لم يكن فيه اختلاف، أو يصدق بعضه بعضا. ولكن التعارض الذي قد يفهمه من يفهمه من الناس يكون إما لقصور في العلم أو قصور في الفهم هدفني، أو تقصير في التدبر هذه ثلاثة، أو سوء ظن بحيث يظن أن القرآن يتعارض، فإذا ظن هذا الظن لم يوفق للجمع غير المسلوب، يحرم الصيد لأنه ظن ما لا يليق بالقرآن. فهذا هو أسباب ظن التعارض ممن يظن التعارض. الأسباب أربعة هي: قصور العلم أو قصور الفهم أو التقصير في التدبر أو سوء القصد. فإذا وجد واحد من هذه المرتبات الأربعة حينئذ يحصل التشابه. أما من أعطاه الله علما وفهما وحسن قصد الرابع وحسن ظن، فإنه لا يحصل فيه لديه إظهار في القرآن الكريم، لأن عنده كمال في العلم وكمال في الفهم ونشاط في التدبر وحسن نية وقصد، فهذا يوفق يوفقه الله تعالى فيعرف كيف يجمع بين ما ظاهره التعارض أو كيف يعرف هذا المتشابه. طيب، يقول فأما الذين يتبعون التواتر وتأثيره، قال الله تعالى وما يعلم تأويله، هذا متدرجون، وما يعلم تأويله إلا الله والرسل لديه. هذه الآية الكريمة اختلف السلف في الوقت عليه، فأكثر السلف وقف على قوله إلا الله، وجعل الوقت هنا لازما، يعني يجب أن تقف تقول وما يعلم تأويله إلا الله، ثم تتفق فتقول والراسخون في العلم يقولون آمنا. وعلى هذا فيكون الواو هنا في قوله والراسخون في العلم للاستثناء، والراسخون مبتدا ثم تقولون خبر منكر، وهذا الذي عليه أكثر السلف، يعني أن هذا المتشابه لا يعلم تأويله المراد به إلا الله عز وجل. والراسخون في العلم الذين لم يعلموا لا يطلبون بذلك الفتنة، وإنما يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وليس في كلام ربنا تناقض ولا تضارب، فيسلمون الأمر إلى الله عز وجل لأنه هو العالم بما أراد. فينقسم الناس إلى قسمين، الراسخون في العلم يقولون عن الناس، والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه. ووقف بعض ووصل بعض السلف ولم يقف، أي قرأ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فتكون واو العطف والراسخون معطوفة على لفظ الجلال، أي ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، بخلاف الذين في قلوبهم زيغ وليس عندهم علم، فهؤلاء لا يعلمون. والحقيقة أن ظاهر القراءتين ظاهرهما التعارض، لأن القراءة الأولى تقتضي أنه لا يعلم تأويل هذا المتشابه إلا الله، الحمد لله. والقراءة الثانية تقتضي أن هذا المتشابه يعلم تأويله الله والراسخون في العلم، فيكون في ظاهر القولين التعارض، ولكن الصحيح أنه لا تعارض بينهم، وأن هذا الخلاف مبني على الاختلاف في معنى التأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله. فإن كان المراد بالتأويل التفسير، كان المراد بالتأويل التفسير، فقراءة الوصل أولى، لأن الراسخين في العلم يعلمون تفسير القرآن المتشابه، ولا يخفى عليه في رسوخهم في العلم وبلوغهم عمق العلم، لأن الراسخ الشيء الثابت فيه المتمكن منه، فهم يتمكنهم وثبوت أقدامهم في العلم وتعمقهم فيه يعلمون ما يخفى على غيره. فإذا جعلنا التأويل بمعنى التفسير فقراءة الرسل أولى، أما إذا جعلنا التأويل بمعنى العاقبة والغاية المجهولة فالوقف على إلا الله أولى، لأن عاقبة هذا المتشابه وما يعود إليه أمر مجهول في كل الخلق. فإذا قال قائل الآن نطلب أمرين، الأمر الأول أن التأويل يكون بمعنى التفسير، والأمر الثاني أن التأويل يكون بمعنى العاقبة المجهولة التي لا يعلمها إلا الله. الجواب على ذلك أن نقول نعم لا بد من هذا، وهو موجود في القرآن، وموجود في القرآن. أولا التأويل بمعنى التفسير، التأويل بمعنى التفسير، مثل قول صاحب السجن يوسف عليه الصلاة والسلام قال أحدهما إني أراني أصل خمرا، وقال الآخر إني أراني أكل فوق الخزن تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، نبئنا بتأويله أي بتفسير هذه الرؤية. ما نافي نعم ففسرها له. ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم في ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلم التأويل، وعلم التأويل أي تفسير الكلام ومعرفة المعنى. وأما التأويل بمعنى العاقلة فمنه قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فقوله هل ينظرون إلى تأويله يعني عاقبة وما يقول إليه، يوم يأتي تأويله يعني يأتي عاقبته التي وعد بها يقول الذين من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ومنه قوله تعالى ذلك خير وأحسن تأويلا يعني أحسن عاقبة ومعها. فتبين بهذا أن كلمة التأويل صالحة للمعنيين جميعا التفسير والعاقبة. فإذا جعلنا هذا معنى التفسير فلا ريب أن الراسخين في العلم يعلمون تفسير القرآن ولا يخفى عليك ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نزل الله سبحانه وتعالى على عباده كتابا يسألهم عنه يوم القيامة وهم لا يعرفون معناه. نعم أليس كذلك؟ بل أبدا أن ينزل عليهم كتابا يسألهم عنه يوم القيامة وهم لا يعرفون معناه. صحيح أنه قد لا يعرفه البعض لكن الراسخون في العلم لابد أن يعلموه وإلا لبطلت الحجة. فلا بد من معرفة هذا الكتاب المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا قلت بأن التأويل ما قال إليه الأمر وما كان عليه في نفس الواقع مما هو مجهول لنا فهنا يتعين الوقوف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله. واعلم أن كثيرا من الناس الذين تكلموا في العقائد فسروا المتشابه بآيات الصفات، قالوا إن المتشابهات هن آيات الصفات، ولكن لا شك أن تفسير المتشابهات بآيات الصفات على الإطلاق ليس بشديد ولا بشديد، لأن آيات الصفات معلومة مجهولة، فهي من حيث المعنى معلومة، ولا يمكن أن يخاطبنا الله عز وجل ويحدثنا عن نفسه بأمر مجهول لا نستفيد منه، وليس هو بالنسبة إلينا إلا كنسبة الحروف الهجائية التي ليس فيها معنى، هذا غير ممكن إطلاقا. نعم هي مجهولة من جهة أخرى وهي الحقيقة والكيفية التي عليها فهذا مجهول لنا، لا نعلم كيف يدعو الله ولا ندرك حقيقة، لا نعلم كيف وصف الله ولا ندرك حقيقة، لا ندرك حقيقة علم الله عز وجل ولا ندرك كل صفاته، لا ندرك حقائقه، لأن الله يقول ولا يحيطون به علم. فمن زعم أن آيات الصفات من المتشابه على سبيل الإطلاق فقد أخطأ. والواجب إيش؟ الواجب التفصيل، فنقول إن أردت بكونها من المتشابه تشابه الحقيقة التي عليها فأنت مصيب، فأنت مصيب. وإن أردت بالمتشابه تشابه المعنى وأن معناها مجهول لنا فأنت مخطئ غاية الخطأ. وقد ذهب إلى هذا من ذهب من الناس وقال إن آيات الصفات وأحاديثها مجهولة لا نعلم، لا يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا ابن مسعود ولا ابن عباس ولا فقهاء الصحابة ولا فقهاء التابعين ولا أئمة الإسلام، كلهم لا دون من معنى. تقول لهم ما معنى السؤال؟ فيقول الله أعلم. ما معنى يد الله فليدهم سفان؟ يقول الله أعلم. ما معنى يبقى وجه ربي؟ الله أعلم. كل شيء يبقى كل ما تعلق بسبب لا يقول الله أعلم. ولا ريب أن هذا القول في غاية ما يكون من السقوط. وإن كان بعض الناس يظن أنه مذهب أهل السنة أو أنه مذهب السلف حتى أدى بهم الأمر إلى هذه الكلمة الكاذبة، طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وهذه الجملة والقضية من أكذب القضايا أن تكون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، لكن نقول طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. المهم أن من الناس من يظن أن مذهب السلف هو التطويل وعدم معرفة المعنى وعدم الكلام به، حتى النبي صلى الله عليه وسلم على زعمهم يقول يبعث الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، لو سألته وقلت يا رسول الله ما معنى يبعث؟ قال نعم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إن يقتل أحدهما الآخر، لو سألته شلون ينزل؟ قال لا أدري. وأنا أشهد كيف يستقيم الإسلام شخص يدعي أن هذا مذهب السلف من الصحابة والتابعين والتابعين إلى يوم القيامة، بعيد من الصواب. إذا نقول آيات الصفات من المتشابه في الحقيقة والكيفية التي عليها، لأن الإنسان بشر لا يمكن أن يدرك هذا الصفات العظيم، لكن في المعنى محكمة معلومة لا تخفى على أحد. كلنا يعرف ما معنى العلم، كلنا يعرف ما معنى الاستواء، كلنا يعرف ما معنى الوجه، ما معنى اليد. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله قوله المشروع الذي روي عن شيخه قال إن الاستواء غير مشروط والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فأنت قلت أفهم أن تقول لكن إذا قلت أفهمت وقال بعضكم نعم سكت الباقون معنى أنه كلهم فهم. الواجب على من لا يفهم لا، إذا قلت أنا فهمت معناه أن انقطع كلام العلم، فإذا قلت أفهمت وأنت ما فهمت لا أقول مثلا نحن نعلم معنى العلم ولا لا، لكن حقيقة عين الله وكيفية معلومة ولا لا؟ ليه معلومة؟ المعنى بها عين معروفة مكونة من طبقات متعددة ومن عروق ومن كذا ومن كذا ومن كذا معروف، لكن عين الله لا يمكن أن تقول بها مجهولة لك كذا؟ طيب إذا هي حقيقتها غير معنى، لكن معنى العين وهي التي يحصل بها النظر والرؤية أمر معلوم، أمر معلوم. يد الله عز وجل هي معلومة لنا، معلومة دقيقة. لا، هي معروف، اليد معروف، والأصابع معروف، والقبض باليد معروف، والأخذ باليد معروف، كده ولا لا؟ لكن حقيقة هذه اليد وكيف هي؟ ما في حقيقة الكلام فيه. ولا ومن ادعى العلم بها فهو كاذب، من ادعى العلم بها فهو كاذب. هذا معنى الحقائق. الحقائق شيء والمعاني شيء آخر. وثيقوا بأننا لو نقول إننا لا نعلم معاني آيات الكتاب أنه سيفوتنا 30% من معاني القرآن أو أكثر. لأن ما تكتب هذا إذا وفيها من أسماء الله وفيها من أسماء. نعم. طيب، يقول وما يعلم تقريره من الله والراسخون في العلم. من الراسخون في العلم؟ الثابتون الذين وصلوا إلى عمق العلم، لأن الرسوخ في الأصل الثبوت والاستقرار. يقولون آمنا به فيصدقنا به بالمحكم وبالمتشابه. أما المحكم فظاهر أنهم مؤمنون به لأنهم عرفوا معناه واطمأنوا إليه، وأما المتشابه فإيمانهم به والتسليم. ولهذا قال في كل من عند ربهم، ولا يمكن أبدا أن يكون فيه تعارض أو تناقض. طيب، هنا قسم الله القرآن إلى قسمين، ولكنه في موضع آخر جعله قسما واحدا، فقال الله من الثلاث الحديث كتابا متشافها مثان تقشعر من جيل لن يحسن رقم إلى آخر. وقال في آية أخرى الإقراء أمراء تلك آيات الكتاب الحكيم. وقال كتاب أحكمت آيات ثم فصلت ولم يترك شر. نقول هذا أيضا من المتشابه، أليس كذلك؟ لأن كيف يوصف القرآن بأوصاف ظاهرة التعارض؟ فنقول الراسخون في العلم يعلمون عن لا تعارض، فيقولون المتشابه الذي وصف به القرآن غير مقرون بالمحكم يراد به التشابه في الكمال والجودة والهداية في الكمال والجودة والهداية، فهو متشابه، كل آياته متشابه، كلها كاملة بلاغة، كلها كاملة الخبر، كاملة الأمر والنهي، فهو متشابه من حيث ليش؟ الكمال والجودة والأحكام والأخبار وغير ذلك. محكم، إذا ذكرت محكم بدون ذكر المتشابه فأمر واضح أنه متقن، متقن ليس فيه تناقض ولا تعارض ولا تارك في خبر ولا جور في الحكم. فإذا ذكر الإحكام والتشابه حمل الإحكام على معنى والتشابه على معنى آخر. يحمل الإحكام على إيش؟ على الوضوح. إذا ذكر الإحكام والتشابه، لما ذكر الإحكام وذكر التشابه صار كل واحد منهما قسيما للآخر. فإذا كان تشابه فإيش قسيمه؟ الواضح البين. فمنه آيات محكمات أي بينات واضحات، وأخر متشابهات قسيمتها ضده. واضح الآن؟ طيب، يقول عز وجل وما يتذكر إلا أولو الألباب. ما نافية يتذكر قصدها يتذكر، لكن حذفت التاء دالا وعدمت بالداء الأخرى، صارت وما يتذكر أي لا يتعظ وينتفع بالقرآن إلا أولو الألباب، أي إلا أصحاب العقول، لأن الألباب جمع لب، واللب والعقل، والمراد بالعقل هنا عقل الإدراك أو عقل التصرف. عروض عمران جسد، لكن الأهم عقل التصرف، عقل الإدراك الذي ضده الجنون، وعقل التصرف الذي ضده السفه. السفه فالذي يتذكر بالقرآن والإنسان الذي أعطاه الله عقلا يدرك به الأشياء، وأعطاه الله تعالى رشدا يحسن به التصرف، هذا هو الدقة. وأما من أعطاه الله عقلا يدرك به الأشياء وهو العقل المضاد للجنون، ولم يعطه عقلا يحسن به التصرف وهو العقل المضاد للسفة، فهذا كائن كتب القرآن لا ينتفع إلا العاقل عقل إدراك وعقل تصرف. في هذه الآيات الكريمة فوائد جميلة كثيرة. أولا أن هذا القرآن كلام الله، لقوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب. فإن قال قائل يرد عليك وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد أنزل من السماء ماء، فهل تقول إن الحديد كلام الله وإن الماء كلام الله؟ لا، كلكم تقولون لا. طيب لماذا جعلتم هذا يدل على أن القرآن كلام الله؟ نقول لأن الكلام صدق، لا تقوم بذلك، لا تقوم إلا بمتكلم، بخلاف الماء وبخلاف الحديد فإنه عين قائمة بنفسه فتكون مخلوقة، وأما القرآن فليس بمخلوق لأنه صفة الخالق عز وجل، والمخلوق شيء بائن عن الخالق منفصل عنه. لكن الكلام صفة هي فعل، صفة هي فعل فليس المخلوق. طيب من فوائد هذه الكلمة إثبات علو الله عز وجل، والإنزال لا يكون إلا من أعلى لأسفل، فإذا كان القرآن كلامه ونزل إذن الله فوق وهو كذلك. ومذهب أهل السنة والجماعة بل مذهب الرسل كلهم أن الله تعالى فوق كل شيء. ألم تروا إلى فرعون قال يا هامان لي صرح لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، وهذا يدل على أن موسى قال له إن الله فوق، والعلو لله عز وجل ثابت بالقرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة، خمسة أنواع من الأدلة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. أما الكتاب فأدلته أكثر من أن تحصى، وهي أدلة متنوعة تارة بذكر العلو وتارة بالفوقية وتارة بنزول الأشياء منه وتارة بصعود الأشياء إليه وتارة بذكر في السماء. والسنة كذلك متواترة بذكر علو الله ومتنوعة، فتارة بقول الرسول عليه الصلاة والسلام وتارة بفعله وتارة بإقراره. نعم، أما قوله فكان يقول في كل صلاة سبحان ربي الآن، وأما فعله فقد أشار إلى السماء غير مرة، يشير إلى السماء في الدعاء كفلديه إلى السماء، وأشار إلى السماء حين أشهد ربه على أمته أنهم أقروا بإبلاغه الرسالة، متى؟ في حجة الوداع في يوم عرفة في أكبر مجمع للمسلمين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما أكراره فسأل الجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال ثقة فإنها مؤمنة. وأما الإجماع فقد أجمع السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى بعدهم على أن الله تعالى فوق كل شيء. ولم ينقل عن واحد منهم أنه قال إن الله في كل مكان، ولا أنه قال إن الله لا يوصف بأنه فوق العالم ولا تحته ولا داخله ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا محايد، ما حقه. وأما العقل فإن لو سألنا أي إنسان ما تقول في العلم أهو صفة كمال أو نقص، فقال صفة كمال. والعقل يقول كل صفة كمال فهي ثابتة لله عز وجل، فيثبت العلو لله في دلالة العقل من هذه الناحية، ولا لا؟ طيب، أما الذرة فحدث ولا حرج، الإنسان الذي لم يتعلم ولا يدري عن كلام العلم فيها، إذا سأل الله أين أرفع يديه؟ إلش ما رأينا أحدا لما أراد أن يدعو رفض يديه على الأرض أبدا، ولا روح يمين ولا يسار يطرق إلى السماء. ولهذا استدل أبو لعل المداني على أبي المعالي الجويني بهذا الدليل القطعي، حتى إن الجويني لم يتمالك أن صرخ وضرب على رأسه وقال حيرني، لأن أبا المعالي الجويني رضي الله لنا وله كان يحدد الناس ويقول كان الله ولا شيء، صحيح هذا؟ كان الله ولا شيء، هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآن على ما كان عليه. الكلمة هذه موهمة، ماذا يريد وهو على ما كان عليه؟ يعني غير مسؤول عن العرش، لأن العرش لم يكن وقد كان الله لا شيء وهو الآن على ما كان عليه، إذن فلم يستوى على العرش. فقال له أبو العلاء بن الهمداني، قال له يا أستاذ دعنا من ذكر العرش، لأن الاستواء على العرش دليله غير عقل، لا عقل ولا فطر، الاستواء على العرش دليله سمع، لأن لولا أن الله أخبرنا أنه استوى على العرش ما علمنا ذلك، ولا علمنا على العرش كل من على من. أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في نفوسنا، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، كل واحد يسأل الله يقول يا الله من هو قلبه بالعلو، فصرف ضرب على رأسه قال حجرا، لأن لا يجب جوابا على هذه الطريقة. فعلو الله ولله الحمد قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، ولولا قول من اجتالتهم الشياطين ما كان يحلم الإنسان أو يفكر في أن الله تعالى في كل شيء في كل مكان أبدا، ولا يقع على ذلك، ولا يفكر أننا نحسب الله عن كل صفة كل صفة، فنقول لا فوق العالم ولا كافر، ولا يمين العالم ولا شمال العالم، ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا متصل بالعالم ولا منفصل العالم. ومن يروح عجب، أعوذ بالله. والغريب أن هؤلاء يرون أنهم نزهوا الله، نزهوا الله، وهم لو قيل لهم صفوا لنا العدم ما وجدت أحسن من هذا الوصف، نسأل الله أن لا يجزي قلوبنا. إذن العلو علو الله عز وجل ثابت بخمسة أدلة، أنواع من أفراد، أفرادها لا تقل لكن أنواع خمسة، الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. طيب ما تقول في هذا؟ يقول من المتشابه هوائي الحوة، أي يقول نعم هذا غير
وائل الصور من المسافة وائل الصور اللي بكروا فجائية. نعم نقول هذا غلط لأن نعلم أن هذه الكتب لا ليس لها معنى في ذلك. قال إن هذا من القرآن. قال نزل في روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. واللسان العربي المبين لا يجعل لهذه الكتب معنى. إذا فلا معنى لها فهي واضحة. نعم. نعم. قال العلماء منع التأويل أي التفسير على غير مراد الله. يعني يجوز أن يفسروا على غير مراد الله سواء افتتن به الناس أو لم يفتتن. فيؤدي إلى الشكوك في أنفسهم هم أنفسهم أيضا يتشككون في هذا. هو معلوم لا بد وما يمكن يفسر إلا على هذا النعم أن يقصد أن تأويله إلا بلا يعلمه إلا الله. هم يقولون فيما لا يعلمه إلا الله لا نقول فيه شيء يسكون عنه. وكنعم لو فسروه بغير ما أراد الله إنما هم يتبعون متشابه لأجل يجيب الناس فضلا شوف القرآن متناقض أو يجبون آيات مثل غير واضحة المعنى ثم يفسرونها بما يريدون هم. نعم نعم يريدين شرط هذا بالفوائد. نعم هذا استثناء مفرغ لأن الله هو الفاعل من لا يعلم إلا الله مثل لا إله إلا الله. هذا استثناء مفرغ لأن لا أحد يعلم إلا الله عز وجل. الاستثناء المفرغ يكون مقصود به الحفظ المقصود به الحفظ. نعم أنت كانت يعني أشكر عليك من في السماوات حتى لو كنا من في السماوات فالله تعالى في السماء كما قال عنه فيكون الله تعالى فوق كل شيء فمقرر ما هو استثناء متصل يعني ليس استثناء مستثنى منه متصل. لا يعلم الغيب إلا الله ولا يعلم من في السماوات والأرض. لا مو أنا قلت مفرغ خط هذا استثناء صحيح استثناء من كلام كان من منفي من كلام كان منفي يكون معنى لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيبة إلا الله. هذه بدل من من بدل من من والبدل كما قال المسلمون هو التابع المقصود بالحكم. فإذا كان هو التابع المقصود بالحكم صار معنى الآية لا يعلم إلا الله الغيب من من لكن لما كان بدلا حيث ركها العام صار بدلا لما كان بدلا صار هو المقصود بالحكم فكأنه لا يعلم الغيب إلا الله. هذا يكون بدلا. نعم كي؟ نعم لا ليس لكنهم يعلمون من التفسير ما لا بد لهم منه يعلمون من التفسير ما لا بد لهم منه حتى يعلمون تفسير كل شيء. حتى العلماء الآن تجد بعضهم يستخرج من الآية فائدتين وبعضهم ثلاثة وبعضهم أكثر لكن الشيء الذي لا بد لهم منه من هذا المتشابه يعلمون. الشيء الذي لا بد لهم منه لا بد أن يعلمون لكن الحقائق ما يعلمون. هنا
بالإيضاح ما فيها. يعني إذا كنا لا نعرف، إذا كنا نريد أن نبين لسوء معناه العلو ونشير إلى واحد مثل شيء فوق شيء، مثل طوال الإنسان على البعيد بالمعنى فقط لا بالكيفية.